إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبهناكم البارحة أننا سنواصل في نفس كتاب فيما تبقى من كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، رجاء أن نختمه يوم الأحد القادم إن شاء الله، ولنا فيه أكثر من سنتين، فلعلنا نأخذ اليوم جزءا وما يتبقى يكون يوم الأحد، لأنني غدا لا أستطيع المجيء. بارك الله فيكم. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا أبو عاصم والضحاك بن مخلد الشيباني البصري نبيل قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الضبعي قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال: قادم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا بجمل من الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة.
هذا الحديث ساقه المصنف من أجل أمرين: الأمر الأول بيان أن العمل من الإيمان، والثاني شاهدا على أقوال السلف أو على قول السلف أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، حيث أطلق الإيمان على بعض أعمال الجوارح ناهيك عن بعض أعمال القلوب. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ سأله وفد عبد القيس بأن يبين لهم أمرا يعملونه، لأنهم لا يتمكنون من الوصول إليه في كل وقت، حيث إن بينهم وبينه بعض من لم يسلم من بني مضر، ومضر هم أحد بني عدنان أو أحد بطون عدنان الأربعة، وهم ربيعة ومضر وأنمار وإياد، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم قريش وكنانة كلهم من مضر، وهؤلاء الصحابة من بني وفد عبد القيس أرادوا أن يتزودوا خشية أن يفوتهم شيء من شرائع الإسلام. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان، آمركم بالإيمان في البداية، آمركم بالإيمان، وكأنهم قالوا وما الإيمان، ما هذا الإيمان الذي تأمرنا به؟ فقال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا من عمل اللسان، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤتوا الخمس من المغنم، وفي رواية ألحق بألحق ذكر معها الصوم، وكلها من أعمال الجوارح، فدل ذلك على أن العمل من الإيمان، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فلو قال قائل فلما فرق بين الإسلام والإيمان في حديث جبريل وأدخل البعض في مثل هذا الحديث؟ والجواب ما ذكره السلف من أن الإيمان والإسلام ينظر إليهما من حيث الاجتماع والافتراق، فإذا ذكر في مقام واحد كان المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة كالشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصوم، ويقصد بالإيمان الأعمال الباطنة كالأعمال بالله كالإيمان بالإيمان الأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره وجميع أعمال القلوب كالخشوع والخضوع والخوف والرجاء والإنابة والإخلاص ونحو ذلك. وإذا ذكر أحدهما منفردا دخلت فيه جميع مسائل الإيمان بما فيها الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، ولذلك يقول السلف بينهما عموم خصوص ماذا؟ مطلق أو من وجه، من وجه إذا افترقا اجتمعا، أي دخلت في واحد كل واحد منهما جميع مسائل الدين، وإذا اجتمعا افترقا أي يطلق الإيمان على الأعمال يطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في الفرق بين الإسلام والإيمان. ثم بين أنه ينهاهم عن أربع، عن الدباء، والدباء هو شجرة اليقطين والذي يسمى عندنا بالقرع الكبير، والمقصود بالدباء المنهي عنه أنهم كانوا يتخذونه بعد أن يجف إناء يحفظون فيه الماء وغيره من السمن والعسل والخمر عندما كانوا يشربونه آنذاك. فالنهي عن الدباء النهي عن نقع ما يمكن أن يتحول خمرا بسرعة في الدباء، لأنه يسرع في ماذا؟ في تحويله إلى مسكر، يعني لم يلبث أن يقذف بالزبد فيتحول إلى ماذا؟ إلى مسكر، مثل الشعير والتمر والعنب ونحو ذلك. والنقير هو شيء من جذع النخل يحفرونه ويجعلونه إناء كذلك، والحنتم أيضا شيء من يعني ألوان وأنواع المواعين أيضا يتخذ، وكلها تسرع في تحول ذلك النقيع إلى ماذا؟ إلى خمر. وأما المزفت فهو المطلي بالإسفلت، يعني نوع من الأوعية يطلع بالإسفلت ليثبت أكثر. وكانت هذه الأمور الأربعة ينتقع فيها ماذا؟ الخمر قبل أن يحرم. فهذا هو المقصود عن اتخاذ هذه الأشياء، وإلا فلو اتخذت لحفظ أمور أخرى فإن ذلك لا بأس به إن شاء الله تعالى. والشاهد من الحديث: أتدرون ما الإيمان؟ وذكر فيه الأعمال الظاهرة دليلا على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغلاني الثقفي قال حدثنا الليث وابن سعد المصري عن نافع ومولى بن عمر عن القاسم بن محمد وابن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
لعلك تقرأ الحديث اللي بعده متعلق به.
وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
في هذا الحديث
نفس الحديث الذي بعده
إليكم.
وقال حدثنا محمد بن العلاء هو أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل محمد عن عمارة القعقاع عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة.
هذان الحديثان أوردهم المصنف لبيان أمرين: الأمر الأول تحريم صور ذوات الأرواح، والأمر الثاني المقصود به الفرق بين فعل الله عز وجل وهو الخلق والإيجاد، وبين فعل المخلوق وهو ما أقدره الله عليه من الكسب، وإن حكم ذلك بحسب حال ذلكم الشيء الذي اكتسبه العبد. فإن كان مما أحل الله عز وجل فإنه مشروع ويستعين به على طاعة الله عز وجل، وإن كان مما حرم الله فعليه أن ينأى بنفسه عنه وأن يبتعد عنه. وفيه أمر ثالث وهو إثبات صفة الكلام لله عز وجل. والحديث الثاني حديث قدسي، والحديث القدسي هو الذي يسنده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل فيقول: قال الله تعالى. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن وحي من الله يأتي به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزله من عند الله، وأما الحديث القدسي فهو إلهام من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو منام يعني يريه إياه سبحانه وتعالى أو نحو ذلك، ولا يتعبد بتلاوته ولا يتحدى به كشأن القرآن الكريم. وفي الحديث الأول تشديد على تحريم الصور، تحريم التصوير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم ماذا؟ يعذبون يوم القيامة، أن أصحاب هذه الصور، وعلل ذلك في حديث آخر أنهم يضاهئون بخلق الله، وفي حديث آخر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهم الذين يصورون ذوات الأرواح. وقد بينا غير مرة تحريم ذلك مطلقا، سواء كان مجسما أو مرسوما باليد أو مصورا بالفوتوغراف أو نحو ذلك، كله محرم إذا كان من ذوات الأرواح. ويستثنى من ذلك ضرورة ما اضطررنا إليه من صور الجوازات والبطاقات، كما يستثنى أيضا ما يتعلق بالطب والعلوم، لأن هذا أيضا مما يضطر إليه فنلجأ نفعله من باب الضرورة، وأما اختيارا فإنه يجب البعد عنه. ولذلك بين أنهم يعذبون، ولم يستثني صورة دون ماذا؟ دون صورة. فعلينا أن نعي ذلك وأن نتنبه له. وفي الحديث الثاني يخاطبهم الله عز وجل ويخوفهم وينذرهم بأن هؤلاء الذين صنعوا تلك الصور يتحدون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، كما تقدم في الحديث الأول، أحيوا ما خلقتم أي أنفخوا فيها ماذا؟ الروح. وإذا كانوا عاجزين عن ذلك فإنهم يعذبون، وهذا وعيد شديد في مسائل الصور. ولذلك البيوت التي تنتشر فيها الصور كثيرا ما تكون مرتعا للمشاكل والمصائب، لأنها مرتعا لمن؟ للشياطين، حيث تخرج منها الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. لذلك فإن الوحي قد انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الجرو تحت ماذا؟ لما دخل الجرو تحت سريره صلى الله عليه وسلم، فانقطع عنه الوحي، فلما لقي جبريل أخبره أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ثم إنه يتحداهم، قالهم فليخرقوا إيش؟ ماذا؟ ها؟ أولا تحداهم أن يخلقوا ذرة، وتحداهم أن يخلقوا حبة، وتحداهم أن يخلقوا ماذا؟ شعيرة، ولن يستطيعوا. وهذا يعني قوله فليخلقوا أمر تهديد ووعيد، وليس هو أمر بفعل ذلك الشيء، لأنه لا يمكن أن يحصل ذلك منهم. وفي الحديث أيضا دلالة على مسألة الفرق بين فعل الخلق وما أقدرهم الله عليه من أفعال بتقديره ومشيئته، وبين فعل الرب الذي يخلق ما يشاء ويقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقد ذكر الحافظ في الفتح أو رد الحافظ في الفتح في هذا الباب لبيان الفرق بين فعل الله وفعل العبد، فإن فعل الله هو الخلق والإيجاد، وفعل العبد هو ما أقدره الله عليه من الأعمال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق صانع كل صانع وصنعته، صانع كل صانع وصنعته. وقد تقدم لنا الأمس قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولذلك يقول الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، إلى أن قال: أفرأيتم إيش؟ ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون. فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء لجعلناه جاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم الماء النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فالله عز وجل هو الخالق والعبد هو الفاعل اكتسابا. وليس المراد أن فعل العبد عين فعل الله كما تقوله المجبرة، وليس المراد أن العبد يستقل بفعله كما تقوله من القدرية المعتزلة. وقد كما قلت وقد ذكر الحافظ فتح مسألة، وهو أنه لماذا أورد الإمام البخاري كل هذه الأحاديث التي يعني فيها إشارة أو نص في الفرق بين التلاوة وماذا والمتلو، بما فيها هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن؟ فإن القرآن كلام الله، والقراءة فعل من؟ فعل العبد. ففرق بين التلاوة والمتلو. قال حرب الكرماني: إن مراد الإمام البخاري هنا هو جواز القول، جواز أن يقول العبد لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه روي عنه أنه قال ذلك، أي روي عن الإمام البخاري أنه قال ذلك. وقد رد هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله كما رده غيره من المحققين، كما رده ما جاء عن محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى كما جاء في تخريج بخارى أن البخاري قال: من قال إنني أقول لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب علي، فقد كذب علي، وإنما قلت أفعال العباد ماذا؟ مخلوقة، مخلوقة لله، فحرف كلامه. والذي عليه التحقيق أنه لم يصدر منه هذا القول، مع أنه لو صدر منه فإنه يعني به ماذا؟ معنى صحيحا، وهو ما تقدم لنا بالأمس، وهو أن المقصود التلاوة وليس ماذا؟ وليس المتلو. فالتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والألفاظ مخلوقة والملفوظ غير إيش؟ غير مخلوق. وحركات اللسان والفم والأسنان مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والصدور مخلوقة والقرآن المحفوظ في الصدور غير إيش؟ غير مخلوق. والمصحف يعني الورق والمداد مخلوقة، وما كتب فيها غير إيش؟ غير مخلوق. وهذا هو القول الصحيح الثابت عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لذلك لا يثبت بحال أنه قال خلاف ذلك كما نسب إليه، وكثير ما نسب إلى السلف ما لم يقولوا، وربما حمل أدخل في كتبهم أحيانا ما لم يقولوه أو ينطقوا به أو يتبنونه. حديث قراءة
قال رحمه الله تعالى
منافق. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. قال رحمه الله: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنطة طعمها مر كمثل الحنظلة، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
هذا الحديث ما زال يتعلق بالتلاوة والمتلو، فإن القرآن هو القرآن سواء قرأه منافق قرأه مؤمن أو قرأه منافق، فإنه كلام الله سبحانه وتعالى. ولكنه أورد هنا هذا الباب استكمالا لما تقدم من للتفريق بين المتلو وبين التلاوة، ولذلك بوب له بباب قراءة من الفاجر والمنافق. والفاجر يشمل العاصية ويشمل الكافر أيا كان كفره، والمنافق هو الذي يقرأ والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. يعني الفاجر يشمل العاصي ويشمل الكافر لأنه تجاوز حده، وبين أنه لا يجاوز حناجرهم، فيدخل فيه المنافق ويدخل فيه جميع الكفار ولو قرأوا القرآن، ويدخل فيه كما نص العلماء في شرح هذا الحديث الفجار الذين يتأكلون بماذا؟ بالقرآن. ولذلك أخبر أنه لا يجاوز حناجرهم، وهذا يشير فيه به إلى ما جاء في صفة الخوارج، وأنهم يظهر أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني إلى منطلقه إلى عكسه. وأخبر أنكم تحقرون عبادتكم إلى عبادتهم وصلاتكم إلى صلاتهم، جباهه مكثفان لكثرة الصلاة، ولكن ينطبق عليهم قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومنهم هؤلاء الأوغاد الذين يسمون بالإرهابيين، وأنا أقول إن الأولى أن يسموا بالخوارج مباشرة، بل إن الخوارج القدامى أقرب منهم إلى الله، لأنهم لم يستجيزوا ما استجازه هؤلاء من التلون والتشكل والبعد عن الله سبحانه وتعالى. إن الخوارج القدامى الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأن شر قتلى قتلاهم، وأنهم كلاب النار، وأنهم يمرقون من الدين، وأنهم يخرجون في كل قرن كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال، هم مع ذلك كله أقرب إلى الدين من خوارج هذا العصر المارقين الذين ضموا إلى خارجيتهم نظرية ميكافيلي، وهو أن الغاية تبرر الوسيلة. فها هم يعيثون في الأرض فسادا متعاونين مع أعداء الإسلام وأعداء السنة في قتل المسلمين كما يفعلون الآن في الشام والعراق، وكما ظهرت خلايا منهم عندنا وقد أعلن عن فئة منهم قبل يومين قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإنهم لا يشاركون الكفار من الغرب الذين يدعون عداوتهم وبين قادتهم وبين الكفار عهود وشروط ومواثيق وعقود خاصة سرية، فهم يخدمون أعداء الله، يخدمون اليهود والنصارى والماسونيين وأصحاب الرفض وغيرهم، ويتعاونون معهم على ذبح المسلمين، يذبحون بالمئات إن لم يكن بالآلاف أحيانا، وهم ليس عندهم علم، حتى القرآن الذي كان موجود عند الخوارج القدامى لا يوجد عند أكثرهم، وينصبون قضاة من حملة الشهادات القانونية والعلمية التجريبية. قابلنا أحدهم في المناصحة وليس عنده إلا الشهادة الثانوية، وهو جاهل، يعني نحن بحثنا معه مسائل شرعية لا يعرف، يقول إنه عند قبل أن يمن الله عليه فيرجع من عندهم نصبوه قاضيا يحكم في الرقاب الدماء والأعراض والأموال. قريب هذا الكلام في الأسبوع الماضي أنا قابلته بنفسي، نصبوه قاضيا، قابلته في مجال المناصحة، لأن المسؤولين عندنا وفقهم الله يجتهدون في هدايتهم ورجوعهم إلى ماذا؟ إلى الجادة، وكلفوا عددا من طلاب العلم والمشايخ بمناصحتهم، فمنهم من يبقى على ضلاله ويصر على إلحاده وانحرافه، ومنهم من يرجع ويعود إلى الحق ولله الحمد والمنة. وقد لفت نظري هذا الرجل جاهل يقول أنا ما عندي علم أصلا، هو يعترف بذنبه، يقول والله ما أعرف شيء، ولا يحفظ القرآن ولا يحفظ شيئا من السنة، فنصبوه قاضيا، لكن يقول الحمد لله لم أحكم على أحد، حيث إنه تبين له ضلالهم قبل أن يعود، ورآهم يذبح بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، فحرص على العودة ولم يرق دما ولم يقتل أحدا حسب ما أفاد وفقه الله. إذن هؤلاء شر الخلق والخليقة، ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهم يلحقون بالمنافقين الذين لا يجاوز القرآن تراقيهم ولا حناجرهم. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في هذا الحديث إلى 4 أقسام تجاه القرآن الكريم. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن، والمقصود يقرأه ماذا؟ يقرأه وماذا؟ ويعمل به، يقرأه ويعلمه ويعمل به، وليس المراد مجرد القراءة أو مجرد التشدق به في المآتم والحفلات من أولئك الفجار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، من أكلة أموال الناس بالباطل، من أدعياء القراءة في المآتم وغيرها، هؤلاء من الفجار، هؤلاء يعتبروا من الفجار، إن كانوا مسلمين فهم فجار، وإن كانوا لا يعملون بالقرآن فهم كفار. فإذن المؤمن شبهه الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالأترجة، نوع من الفاكهة طعمها طيب وريحها طيب، يعني يفيد وينفع نفسه وينفع من؟ إخوانه المسلمين، وأجره ممتد إلى أن يلقى الله عز وجل، طالما أنه يعمل بكتاب الله عز وجل ويتلوه حق تلاوته. ومثل المنافق، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو وجميل لكن ليست لها رائحة، فالقرآن يزين جوفه ويحليه. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها جميل ولكن لو ذقتها طعمها ماذا؟ مر. فهو لا يستفيد من هذه، من هذه الحال من قراءته للقرآن، بل هو حجة عليه والعياذ بالله. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، حنظلة يسمونها الناس الشري أو الحدج، يشبه البطيخ لكنه ليس بطيخا، طعمها مر ولا ريح لها، يعني يمجها الناس. فعلينا أن نعي مسؤوليتنا تجاه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتلو القرآن حق تلاوته، وأن نجتهد في تلاوته والعمل به على الوجه الذي يرضي الله. وفي هذا الحديث أيضا بيان للفرق بين التلاوة والمتلو، فإن المتلو كتاب الله سواء قرأه كافر أو مؤمن، منافق أو فاجر أو فاسق، لكنه يظل كتاب الله ويظل كلام الله إلى أن يأذن الله برفعه من الصدور ومن المصاحف، حيث يسرى عليه في ليلة واحدة فيرفع حتى من المصاحف والعياذ بالله. نعم. طيب،
قال رحمه الله تعالى، أسئلة كثيرة. باقي قليل الحمد لله.
كم حديث باقي؟ ثلاثة.
باقي ثلاثة بحديث كلمتان حبيبتان.
خلاص نؤجل ما تبقى إلى يوم الأحد إن شاء الله، يوم الأحد مساء. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم ربي، النهي عن التصوير
نعم
يعني صار فيه نوع معضلة لبعض الإخوة.
نعم.
يقول رؤية المخطوبة عبر الهاتف.
ها؟
رؤية المخطوبة عبر الهاتف، يقول
رؤية مخطومة
بأنه بأنه خطيب. وترسل له صور عبر الهاتف ويرسل لها، يعني هل هذا يدخل في المحظور الذي ذكرته قبل؟
رؤية المخطوبة. هذا لعله سئل عنه أيضا في العام في الأسبوع الماضي، وحقيقة هذا من المنكرات ومن تقليد الغربيين ومن التشبه بالكفار، وتترتب عليه مفاسد جمة ومخاطر عظيمة، إذ كثيرا ما تنتشر الصور بسبب ذلك فيحصل ما يحصل من المخاطر ومن الآثام، أو ربما ابتزت الفتاة بهذه الصور وساومها قليل الحياء على أنها إما أن تذعن لمطالبهم مما يريدون من الشر، أو ينشرون هذه الصور في كل مكان. وفضلا عن ذلك فإنه يحرم أن يطالع الصورة هذه الصورة وحده، هو الرؤية الشرعية يراها بحضور أهلها، يراها بحضور أهلها، وتظهر ما يظهر غالبا من الوجه والكفين وما إلى ذلك. أما ما وصل إليه الحال من تقليدنا للغرب والأوروبيين من تبادل الصور بدعوى الخطوبة، فلا شك أن هذا منكر ومخاطره في غاية من الخطورة. كذلك التصوير عند العقد النكاح وعند وليلة الزفاف مما قد يتبادل أيضا وينتشر بين النساء، والنساء يعطون تلك الصور لأقاربهن من الرجال، فتحصل مفاسد لا تحمد عقباها. فهذه من عادات الجاهلية ومن عادات الإفرنج، وأنتم مسلمون قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. النظرة الشرعية تكون بحضور أهل المخطوبة، تكون بحضور أهل المخطوبة بدون خلوة. وأما تبادل الصور فهذا منكر يجب البعد عنه والخلاص منه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. ومثله الدبلة اليهودية النصرانية الغربية الماسونية، هذه أصل لما يسمى بالخاتم السليماني، ولكنها قد أصبحت عادة عند بعض المتشبهين من المسلمين، قلدوا فيها الكفار إلى درجة أنها عندهم أوثق من العقد، فإذا غضبت على زوجها وقد عقد عليها نزعت الدبلة وقالت هذا فراق بيني وبينك، وإذا غضب عليها نزع دبلتها الذي فيه اسمها وردها إليها وقال هذا فراق بيني وبينك والعياذ بالله. فهذه كلها من عادات الإفرنج، وأنتم ونحن محذرون معاشر المسلمين من أن نقلد أو أن نتشبه بهؤلاء الكفار. نعم.
يقول يسأل عن التذكار في الحرمين المعتمرين والحجاج، يقول نصور ونحن داعين ومصلين حتى نستذكر ونذكر أهلينا؟
أبدا، هذا كله محرم ولا يصح أبدا، لا لاستذكار ميتك ولا لاستذكار وجودك في مشاعر الحج أو العمرة، كل ذلك محرم، والغاية لا تبرر الوسيلة بحال، الغاية لا تبرر الوسيلة، ولا يجوز لك بحال من الأحوال أن تفعل ذلك. وقد ذكرت لكم قبل أمس ذلكم الرجل المسكين الذي يعني يطوف ويصور، كل دقيقة يصور، كل دقيقة شغله الشاغل هو التصوير، ولا يدعو ولا يذكر الله عز وجل، إلى أن فرغ. أخبرني أحد الأبناء عندما رافقه وهو أخذه معه ليعتمر ونصحه، قال له ادعو الله، الجأ إلى الله، فقال يعني ما مفاده وهو لا يجيد العربية، أنه يعني يريد أن يفرح أهله ويبين لهم أنه الآن يطوف بالكعبة، حتى ما ذكر الله ولا سبح ولا هلل ولا استغفر، يعني شغله أنه يطوف ويصور، يعني كأنه فقط حج اعتمر من أجل هذا الغرض والعياذ بالله. ثم إن التذكار، هذه الصورة التذكارية، قد تحول العمل إلى رياء والعياذ بالله، قد تحول العمل إلى ماذا؟ إلى رياء وسمعة، ومن سمع سمع الله به. فاحذر يا عبد الله من هذا العمل الشنيع. نعم.
يقول ظهر عندهم الشيخ يقول يفتي بجواز الإسبال وحلق اللحاء، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هل هذا التوجيه صحيح؟
هذا توجيه باطل وتفسير باطل لهذا الحديث الصحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، يقصد به التحذير من الرياء، والتحذير من العمل الذي لا يصدر من القلب، هذا هو المراد به، والتحذير من النفاق يراد به التحذير من أن لا يوافق عملك ما في قلبك أو قولك ما في قلبك. فهذا الذي لا ينظر الله إلى صوره ولا إلى أجساده، فليس المراد الصورة والجسد، وإنما المعول عليه هو القول والعمل المطابق لما في القلب، هذا هو المراد بهذا الحديث. أما هذا التوجيه فهو توجيه فاسد، توجيه باطل، وهذا الشيخ أظنه من الأئمة المضلين ما دام يفتي بمثل هذه الفتاوى. طيب، ماذا يقول في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحى، وماذا يقول في نهيه عن الإسبال، ما موقفه من هذه الأحاديث؟ أنا أخشى أنهم ممن ينكر الأحاديث النبوية، من الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين وهم ملاحدة مارقون من الدين، الذين ينكرون الأحاديث النبوية، ينكرون السنة النبوية، وهؤلاء مارقون من دين الله سبحانه وتعالى. فإن كان جاهلا علم، فإن أصر على قومه على قوله وفتواه بعد إقامة الحجة عليه، فلا شك في كفره ومروقه من دين الله تبارك وتعالى. إذا أقيمت عليه الحجة وبين له الدليل ونصح فلم ينتصح، وقرئت عليه الأحاديث وأصر على هذه الفتاوى، فلا شك أنه بين أمرين: إما أنه يعني ملحد، يعني قاصد هذا الإلحاد لذلك يريد أن يضل الناس، أو أنه مدسوس على الإسلام والمسلمين ليفسد عليهم دينهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وفي الحديث الآخر: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما ينتزعه يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن علينا أن نحذر من هذا الأمر كل الحذر وأن نبتعد عن هذه العادات الجاهلية وأن نتمسك بكتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم على منهج سلفنا الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس بعد غد بعد المغرب الأحد إن شاء الله. استودعكم الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.